نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فملنا مع باب بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجه وسائر من يندر إكراما. ومع الحديث الأخير من هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يمكنه، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا أنا. اتفق عليه. الحديث في شاهد للترجمة التي ذكرها الإمام النووي، وهذا في قوله: وسائر من ينده اكراما. يقول انس بن مالك رضي الله عنه: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي. وانس رضي الله عنه صحابي، وكذلك جرير بن عبد الله البجلي صحابي رضي الله عنه. قال: خرجت مع جرير بن عبد الله رضي الله عنه في سفر. قيل ان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، يعني يكشف الاخلاق الرجال. فظنوا اذا كان مسافرا ومعه رفقه من الناس فانه لا يمكن ان يتحفظ دائما ويظهر جميل اخلاقه على الثبات، بل لا بد اذا كان متصنعا ان تظهر اخلاقه السيئه في موقف من المرات. ومن المروءه السبب ان يكتم الرجل اخوانه. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه مع منزلته العظيمه الا انه كان يظلم كل من معه، وكان منهم انس بن مالك رضي الله عنه، وكان جرير اكبر سنا من انس بن مالك، فلذلك انكر انس رضي الله عنه عليه ذلك. قال: قلت له: لا تفعل. لما تفعل؟ لانك اكبر سنا وافضل واعظم منزله. فقال: اي جرير، إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. إني قد رأيت الأنصار، والأنصار المراد به الأوس والخزرج وعلماؤهم، فهؤلاء يسمون الأنصار، والذي سماهم الأنصار الله تبارك وتعالى، سواء ذلك في كتابه أم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أيضا سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. في صحيح البخاري قال غيلان أو جرير بن غيلان لأنس رضي الله عنه: أرأيت الأنصار هل هو اسم لكم أم سماكم الله به؟ فقال: بل سماه الله تبارك وتعالى. هذا دليل على أن هذه التسمية من عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أيها المؤمنين ورسول الله تبارك وتعالى ورسوله والله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الإيمان والذين آمنوا ونصروا هم الأنصار. والأنصار كما سمعنا هم الأوس، والأوس ينسبون إلى الأوس بن حارث، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارث، وحارثة ابن عمرو بن عامر. فهؤلاء الأنصار كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان لهم دور بارز في نصرة الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيعة العقبة أكبر دليل على ذلك، فبيعة العقبة الأولى ثم الثانية كانتا تمهيدا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبداية لإقامة الدولة الإسلامية. ولذلك في صحيح البخاري يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواطأنا على الإسلام، حين تواطأنا على الإسلام، وما أحب أن لي بنا بدرا وإن كانت بدر أكبر عند الناس، يعني كأنه معظم ليلة العقبة أكثر من شهود بدر. يقول: لكن شهود وقع بدر أكثر عند الناس، لأنهم دائما ينظرون بدرا. والأنصار حينما علموا نقد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كل يوم يقضون ويصعدون الأكان ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعون إلى بيوتهم إلا عندما يلقاهم حر الظهيرة. ولما علموا مدى النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا فرحا كما فهموا مدى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول براء بن عازب رضي الله عنه: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابني أم مكتوم، ثم قدم علينا بعد ذلك عمار بن ياسر وسعد وبلال، ثم قدم علينا عمر في عشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بنقد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت الإمام الجواري: قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف عظيم يوم بدر حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإقبال أبي سفيان، فقال الناس: أشير علي، فقام أبو بكر فتكلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام عمر فتكلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد رضي الله عنه فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نقيم في الخيول البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى فرق الغمام أو فرق الغمام أو الغمام لفعلنا. مسافة بعيدة عن مكة حوالي 5 ليالي، وقيل في موطن قبال بدر. فالشاهد أن الأنصار رضي الله عنهم كان لهم هذا الدور العظيم في نصرة هذا الدين. ويوم أحد كذلك لما انهزم المسلمون، يقول أنس رضي الله عنه: لما انهزم المسلمون يوم أحد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 7 من الأنصار واثنان من قريش، فلما رأوا، يعني لما اقترب قوم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا صار قريبين منهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله جنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما رأوه ثانية، قال: من يردهم عنا وله الجنة. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حتى قتل السبعة عن أخره، وبقي معهم القرشيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انصفنا اصحابنا. فهذه المراحل تدل على ان الانصار كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولذلك بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم الحب بحب اشد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأنصار من آيات الإيمان، فقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، كما في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغض الله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الأنصار من النساء والصبيان قد قدموا من عرس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكة المدينة، فقال: اللهم إني أحبهم، اللهم إني أحبهم. بل كانت آخر مرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره أن أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، فقد مر أبو بكر والعباس على جماعة من الأنصار، وذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبكون. فسألهم أبو بكر رضي الله عنه عن سبب بكائهم، فقالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني ذكرنا هذه المجالس التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم منا، وانه صلى الله عليه وسلم قد اقعده المرض وربما يتوفى، فلذلك ذكر هذا البكاء. فدخل ابو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما سمع من الانصار، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصر راسه بحاشيه برد له، ثم صعد المنبر فرضاه انس رضي الله عنه، وكانت اخر مره يصعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا ايها الناس، بعد ان حمد الله تبارك وتعالى واثنى عليه، قال: يا ايها الناس، ان الناس يكثرون وتقل الانصار، يعني الناس في إقبال والأنصار في إدبار، فمن ولي منكم ولاية يضر بها أحد أو يمنع فليتجاوز عن مسيئهم وليحسن إلى محسنهم، يعني المسيء يتجاوز عنه والمحسن يحسن إليه. فهذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرّ بعد ذلك أن يقول الجليل بن عبد الله البجلي: قد رأيت الأنصار تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني شيئا عظيما لا يستطيع اللسان بيانه، فآليت على نفسي، أي أقسمت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا ولده. فلذلك كان الجليل بن عبد الله يحكم أصحاب من صاحب الأنصار، ويحكم أيضا الأنصار أنفسهم، ويحكم أيضا الأنصار أنفسهم. فدل هذا على ما ذهب إليه الإمام النووي في هذه الترجمة في قوله: وسائر من ينبل إكراما. وهذا الحديث يؤخذ منه فضيلة الجليل بن عبد الله البجلي وإحسان جليل بن عبد الله إلى الأنصار لأنهم أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منهم أيضا الإحسان إلى كل من أحسن إلى رجل ينبغ كرامه، نسأل الله تبارك وتعالى